آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي في رحاب العلم في هذا الملتقى المبارك، ملتقى العائلة المباركة، الملتقى الذي يرعاه صاحب السمو الأمير محمد بن راشد وفقه الله وسمو حرمه الكريمة، والقائمون على هذا الملتقى لا سيما القائمين على هذه البرامج المباركة من إخوة المنظمين والذين لم يألوا جهداً في استدعاء المشايخ وطلاب العلم للالتقاء بإخوانهم في هذا البلد المبارك، بلدنا الثاني، بل هو البلد يعتبر هو البلد البلد مع بلادنا، إذ أن هذا البلد والمملكة العربية السعودية يعني تعتبر بلداً واحداً دينياً وثقافياً وفي العادات والأعراف والتوجهات وسلامة المنهج والوسطية، وهو الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فحكامنا في البلدين المباركين لم يألوا جهداً في السير بهذه البلاد على الخطى المباركة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الوسطي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو فيه ولا تقصير ولا وكس فيه ولا شطط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط عن يمينه خطوطا فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. والله عز وجل يقول في آية نقرأها على الأقل في اليوم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إخوتي وأحبتي في الله، مطرنا بفضل الله ورحمته، فالحمد لله جو مبارك ولقاء مبارك، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعل رائدنا وإياكم فيه والإخلاص. وموضوع المحاضرة كما لا يخفى على شريف علمكم ومختاره وكما اختاره إخوتي المنظمون هو العلم، حكمه وآدابه وشروطه وثمراته وآثاره وفضله ومعوقاته وتوصيات خاصة. فأولا، ما هو هذا العلم الذي نريد أن نتحدث عنه؟ هذا العلم هو العلم المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من عقيدة أو فقه، من أحكام، من طهارة أو عبادات أو جهاد على منهج السلف وليس جهاد الغلاة، إلى الحدود، إلى المعاملات، إلى الأحوال الشخصية، إلى جميع المرافق التي تدخل في الدين، وكلها جعل لنا ربنا سبحانه وتعالى لنا فيها منهجا خاصا على في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم الذي نقصده، هذا هو العلم الذي نقصده، العلم الوسطي المستمد من الكتاب والسنة، من الفقه في الدين الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكه. فقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك ما يخدمه من علوم من هندسة وطب وعلوم أخرى تكون رافدا لهذا العلم الشرعي وخادما له ونافعا له ومسببا للرخاء لأهله القائمين عليه. إخوتي وأحبتي في الله، العنصر الثاني هو حكم هذا العلم، حكم تعلمه وتعليمه. الناظر في الأحكام الشرعية في هذا الباب يجد أن الحكم ينقسم إلى قسمين، فإن التعلم والتعليم لا يخلو إما أن يكون فرض عين أو أن يكون فرض كفاية. منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين هو الذي يستطيع المسلم أن يؤدي به عبادته أداء صحيحا بلا إفراط ولا تفريط، فيعرف التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والهدى من الضلال والحلال من الحرام والطريق المستقيم من الطريق المعوج. هذا هو العلم الذي تعلمه فرض عين، لا يعذر أحد بتركه. لا بد المسلم أن يعلم ويتعلم ويتفقه كيف يوحد الله، كيف يحقق التوحيد ويخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعبد ربه، كيف يعرف الحلال من الحرام والخبيث من الطيب والسنة من البدعة. هذا القدر فرض عين لا بد لجميع المسلمين أن يعلموه وأن يتعلموه، وليس لأحد عذر في الجهل به، بل يجب عليه أن يتعلمه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني هو فرض الكفاية. وفرض الكفاية يا عبد الله هو من إذا قام ما هو العلم الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. بمعنى أنه لا بد أن تقوم به الأمة، فإن تركوه جميعا أثموا جميعا، وإن قام به من يكفي سقط الإثم عن الآخرين. وهو التبحر في العلم حتى يوجد منا المعلم والموجه والمدرس وأستاذ الجامعة والطبيب والمهندس والدكتور والموجه وأستاذ الجامعة وإلى آخره. فهذا القدر فرض ماذا؟ فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، لكن لو تركوه جميعا أثموا جميعا. فعلينا أن نفهم هذا الأمر، ولا بد أن نجتهد في هذا العلم الكفائي حتى في العلوم الكونية التي لا بد للمسلمين منها حتى لا يصبحوا عالة على غيرهم من علم التكنولوجيا والهندسة والطب والكيمياء والفيزياء وما إلى ذلك مما كان للمسلمين القدامى سبق في التفوق فيه، والآن نحن نأخذه من غير المسلمين بعد أن كنا نحن الذين نعلمهم إياه. ولكن ولله الحمد والمنة الآن المسلمون على قدم وساق. العنصر الثالث يا عبد الله، الظاهر أن نضطر نختصر حتى لو داهمنا المطر، نشكر الله عز وجل ونختصر كذا. طيب، العنصر الثالث من العناصر فضل العلم. جاء في فضل العلم آيات وأحاديث كثيرة ويتعلق بعناصر كثيرة، لعلي أجتزئ منها 10 أمور أو نزيد قليلا. الأمر الأول في فضل العلم أن من يوفق للعلم فإن ذلك دليل على أن الله أراد به الخير. أراد به ماذا؟ الخير. وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به علما يفقهه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمتى توجه المسلم إلى العلم العلم الشرعي تعلما وتعليما فليتفاءل بذلك، فإن هذه بشارة عاجلة أن الله أراد به ماذا؟ الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأمر الثاني من فضل العلم ما ذكره أخي المقدم وفقه الله من البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكيف نتخلى عن العلم وهو طريق الجنة؟ المسلم دائما يعبد الله عز وجل طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه ومحبة له. ومن ذلك أن الجنة ثمنها غالي، ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر. فسلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. من سلك طريقا يلتمس ولو لم يحقق ما يريد، المهم أنه سائر في هذا الإيش؟ في هذا الطريق. ما دام سائرا في هذا الطريق فإنه طريق الجنة، فليستبشر به المسلم وليستزد منه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن طالب العلم يعرف ما له وما عليه، يعرف كيف يعبد ربه عبادة صحيحة بعيدة عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والتقصير، لأنه يعرف الأحكام الشرعية المستمدة من أدلتها الأصلية من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. لذلك فإنه يعبد الله على بصيرة ولا يتخبط، لا يكون مع أهل الإفراط ولا مع أهل التفريط، لا مع أهل التفريط الملاحدة المنحلين من دين الله، ولا مع أهل الإفراط الغلاة والخوارج والإرهابيين الذين غلوا وشذوا عن منهج سبيل المؤمنين، بل هم سائرون على الطريق الوسط. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهو يسير في طريق صحيح، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. ولذلك فإنه ينال هذا الأمر العظيم، لا يتخبط، يعرف الأدلة الشرعية ويسير عليها ويسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الأمر الرابع أن طالب العلم أو العالم الذي يعمل بعلمه يكون مشعل هداية يضيء للناس طريقهم، يفقههم في الدين، يبصرهم من العمى، يدلهم على الطريق، يدعوهم إلى تجنب الفتن، يبين لهم الطريق السوي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. لذا فإنه ينال أجرا عظيما عند الله، بل يضاعف له الأجر بمقدار أجر كل من استفاد منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من عمله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وبالمقابل من دعا إلى ضلالة فعليه وزر من تبعه لا ينقص. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فله مثل أجر فاعله. فكن مشعل هداية يا عبد، مشعل هداية يا عبد الله بالتبصر في دين الله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس من فضائل العلم أن العالم وطالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، من الجمادات والنباتات والجبال والأشجار حتى الحيتان في جوف البحر، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. الأمر السادس أن الذي يطلب العلم تستغفر له تضع الملائكة أجنحتها خضعانا له رضاء بما يصنع، ورضاها دليل على رضا من؟ رضا الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يصنع. والأمر السابع، السابع قلنا الآن السابع أظن، الأمر السابع هو أن الذي يطلب العلم فضله على غيره من العباد ولو كانوا أكثر عبادة منه، كفضل القمر على البدر ليلة، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: يقول صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والأمر الثامن أن المتعلم والعالم ممن استثنى الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من اللعن. يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه، أو إيش أكملوا، ها، أو عالما أو متعلما، أو عالما أو متعلما، فهذا من استثنى الله سبحانه وتعالى. الأمر التاسع يا عبد الله أن الذي يطلب العلم لا يمل ولا يكل، وكلما ازداد علما ازداد رغبة في مواصلة طلب العلم. ولذلك يقول الله عز وجل: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب ماذا؟ وطالب مال. والأمر العاشر أن الذي يطلب العلم مغبوط عند الله وعند الخلق، مغبوط يعني ممدوح ومثنى عليه عند الله وعند عباده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ويقول صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم مراغبا في طلب العلم: إن الله وملائكته يصلون على الذي يعلم الناس الخير، يعني يدعون له يعني يدعون للذي يعلم الناس الخير، لأنه طول عمره وهو يعيش في هذا الباب. الأمر الحادي عشر أن العالم أو أن طالب العلم له رفعة عند الله سبحانه وتعالى، فالذي يطلب العلم يرفعه الله المقامات السامية. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الأمر الثاني عشر أن طالب العلم العامل بعلمه هو أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إنني أنا أخشاكم لله، أو إن أخشاكم لله أنا. والأمر الثالث عشر أن الله عز وجل بين أنه لا مقارنة بين من يعلم ومن لا يعلم. يقول الله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والأمر الرابع عشر أن المتعلم يبلغ عن الله، يبلغ رسالة الله، يبلغ حجة الله على خلقه. ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، بارك الله فيك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن هذه بعض ميزات وفضل من يطلب العلم. وهناك أمور طويلة لا يتسع الوقت لذكرها، وفيما ذكرنا غنية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الأمر الرابع والعنصر الرابع شروط وآداب طلب العلم. من أعظم شروط طلب العلم العمل بما يعمل. فالعالم الحق وطالب العلم الذي يحبه الله هو الذي يطبق ما تعلم ويكون قدوة للناس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تعقلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذن من الذي لا يعمل بعلمه من أخطر الناس، لأن الحجة قد قامت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. ويقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكذلك يعني يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكثيرا ما يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله تبارك وتعالى: واعملوا صالحا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا بد من العمل الصالح. وجاء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاؤه، في النار، فيقال له: يا فلان، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله. ولذلك من الثلاثة الذين تسعروا، أول ما تسعروا بهم النار: يؤتى بالعالم الذي لم يعمل بعلمه فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي قرأت كتابك وأقرأته الناس فيقال إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. والنصوص في هذا الباب كثيرة. ومن شروط العلم بذله للناس، قال تعالى وتواصوا بالحق، أي دعوا إلى الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ولكن عندما تريد أن تبلغ يا عبد الله لا بد أن تكون ملما بمعنى هذه الآية التي تبلغها، حتى لا تقول على الله بغير علم. من الشروط الصبر على الأذى في سبيل طلب العلم، فقد يواجه العبد مشاكل وأمورا ومضايقات، لكن عليه أن يصبر ويحتسب. ولذلك يقول الله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما الآداب فهي كثيرة، وقد لخص أحدهم بعضها في بيتين: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. أولها الذكاء. الذكاء هيبة من الله، لكن يمكن أن ينمى ويمكن أن يمات. فإذا نماه المسلم بالعلم النافع والعمل الصالح صار هذا الذكاء ذكاء، صار هذا الذكاء ماذا؟ ذكاء له وتزكية له ورفعة له عند ربه. وإذا أهمله أو استسلم للشبهات صار والعياذ بالله حجة عليك لا لك. ولذلك يقول السلف عن المعتزلة إنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ماذا؟ ولم يؤتوا زكاء. فعلى المؤمن أن ينمي ذكاءه الذي أعطاه الله بطلب العلم على أيدي العلماء المتخصصين. من الآداب أيضا ذكاء وحرص. الحرص على طلب العلم بأن تدونه وتسجله أولا بأول، تسجل المسائل وتنظمها وتحرص على تدوينها. إذا رويت فقمش، وإذا حدثت فإيش؟ ففتش. يعني عندما تروي اروي كل شيء، لكن إذا جئت لتحدث فعليك أن تنتقي الشيء الصحيح. تنتقي ماذا؟ الشيء الصحيح. إذا رويت فقمش، يعني اقرأ كل شيء مما لا يضر بدينك، لكن إذا جئت تروي للناس وتحدث الناس فعليك أن تفتش ولا تلقي إلا الشيء الطيب الصافي الخالص. ولذلك يقولون العلم قيد والفوائد ماذا؟ صيد. العلم قيد، قيد العلم كله، لكن الفوائد صيد تنتقي منها ما كان نافعا للناس، وما لا يفهمه الناس اتركه وابتعد عنه. الثالث ذكاء وحرص واصطبار، الصبر. لن تنال العلم إلا بالصبر الطويل. ولذلك يقول بعض السلف وهو ليس بحديث وإن كان معناه صحيح: اطلب العلم من المهد إلى اللحد. طبعا بعض الناس يردده على أنه حديث وليس بحديث، لكنه يروى عن بعض السلف ولعله عن بعض التابعين، نسيت من هو القائل. فإذا اطلب العلم إلى أن تلقى الله، لأنه كما هو معلوم لا يزال المسلم عالما ما طلب العلم. فإذا ظن أنه قد علم فقد إيش؟ فقد جهل. إذا توهم أنه وصل للقمة في العلم ولم يتواضع فليعلم أنه أجهل من حمار أهله. ولذلك ذكر الله الصبر في أكثر من 90 موضعا من القرآن الكريم. ذكاء وحرص واصطبار وبلغة. البلغة النفقة. لا تبخل على نفسك في طلب العلم، من شراء الكتب النافعة وبذل كل غال ونفيس من أجل تحصيل العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. ولو أن تسافر أو تنتقل إلى أبعد البلاد من أجل طلب العلم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ركب ناقته وتوجه إلى مصر ليلقى أحد الصحابة لأنه يعلم ليريد أن يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمع الحديث ويعود أدراجه ولم ينزل من دابته. هذه التضحية، والعلماء كانوا كذلك يسافرون في طلب العلم ويبذلون كل غال ونفيس في ذلك. وبلغة تطلب، أبو حنيفة رحمه الله كان يصنع الخز في النهار ويطلب العلم آخر النهار، وغيره من السلف منهم من كان يعمل في وقت ويطلب العلم في وقت آخر. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له أخ أنصاري وهما شريكان في بستان، فكان يحضر عمر فترة عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمع العلم والأنصاري في البستان، وبعد أيام يأتي الأنصاري ويأخذ ما سمعه عمر من العلم، ثم يأتي الأنصاري ويمكث مثل ما مكث عمر رضي الله عنه، ثم يبلغ عمر بما سمع. الله أكبر، تلك هي التضحية في طلب العلم. ذكاء واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. العلم لا يؤخذ من الكتب فقط، بل لا بد من التعلم على أيدي العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلا بد من العلم على أيدي العلماء. يقول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد يا عبد الله من أخذ العلم عن العلماء الربانيين، ليس عن كل من يتصدى للعلم. البعض من الناس يأخذ العلم عن غير أهله. ومن علامات العلماء الربانيين أن علمهم معلن وليس بخفي، لا يندسون في الخلوات والفلوات، يجمعون الشباب في دهاليز وفي الأماكن المظلمة. ما الذي عندك تخفيه حتى تجمع الشباب في هذه الدهاليز؟ نحن علمنا ديننا واضح وعلمنا واضح. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ماذا؟ أكملوا على تأسيس ضلالة. فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يعني ما في علم عندنا خفي نروح نندس في الكهوف وفي الجبال وفي أودية وفي الأشجار وتحت الشجر. لماذا؟ أحدهم من المنتمين إلى بعض الأحزاب يعني أراد من أحد المشايخ أن يلقي عندهم درس، فقال: نجلس هنا تحت هذه الشجرة. لا لا لا، هذه يرانا فيها الناس. قال: ما الذي تخاف منه؟ قال: لا، هنا يروننا رجال الأمن. وأنت ماذا عندك حتى تختفي عن رجال الأمن؟ إذا كان عندك أمر تريد أن تخفيه عن رجال الأمن فلا خير فيك ولا في علمك، ليس كذلك؟ يعني نحن ورجال أمننا ودولتنا وحكامنا ومحكومونا نحن على منهج واحد، ما في علم خاص وعلم عامة، أليس كذلك؟ ما في علم خاص لجماعة مخصوصة يندسون ولا في دهاليز الإنترنت ولا في هذا علم خاسر هذا. بل العلم علم واضح، العلم واضح. إذن من علامات علامات العلماء الربانيين أن علمهم معلن، يبذلونه للناس ويدعون إلى السنة، ويدعون إلى التوحيد، ويدعون إلى جمع الكلمة، ويدعون إلى الوسطية، ويدعون إلى الاعتدال. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إذن وصحبة أستاذ، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ومن الأداب أيضا وطول زماني الوقت. يا عبد الله لا تبخل به عن نفسك في طلب العلم الشرعي، لكن نظم وقتك، ساعة للعلم، وساعة لعبادتك، وساعة لأهلك وذويك، وساعة لراحتك ونومك. فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه. هذه بعض آداب طلب العلم. أما المعوقات وهي الفقرة الأخيرة في هذه المحاضرة وبعد توصيات خفيفة، المعوقات كثيرة. من أعظم المعوقات التسويف. يأتيك الشيطان يقول لك لا خلي بعدين، غدا، بعد غد، فتبلغ 60 و70 و80 وتموت وأنت لم تتعلم، والشيطان يسوف بك. ربما البعض لا يعرف كيف يصلي، ولا يعرف التوحيد من الشرك، ولا الهدى من الضلال. فالتسويف أمر خطير. من المعوقات دعاة الضلال، دعاة الانحراف، دعاة الأفكار الهدامة، سواء دعاة الانحراف الإلحادي الذين يدعون الناس إلى ترك الدين والانحلال منه من الملاحدة والمتفرنجين والمتغربين، أو دعاة الخوارج الغلاة المفرطين، وهم أخطر من أولئك لأنهم يتكلمون باسم الإيش؟ باسم الدين، والدين منهم براء. وكلا الطائفتين خطر، خطر، لكن الغلاة أخطر، لأن المسلمين أهل الفطرة بطبيعتهم ينفرون من دعاة الإلحاد، أليس كذلك؟ لكن أولئك الذين يدعون إلى الأفكار الهدامة باسم الدين قد يخدعون الناس بشعاراتهم البراقة، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فاحذر يا عبد الله من دعاة الفكر الإلحادي ودعاة الفكر الخارجي الإرهابي الذين هم يسيرون من أعداء الإسلام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فانتبه يا عبد الله. من العوائق يا عبد الله الغفلة وقسوة القلب والبعد عن الله وارتكاب المعاصي، فإنها تصرفك عن العلم. يقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فانتبه يا عبد الله، وإياك أن تسوف وأن يعني تؤخر وأن تقع فيما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. من العوائق يا عبد الله هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي. نعم فيها خير كثير لمن أراد الخير، ولكن شرها غالب لدى كثير من الناس. وقد عقدنا ندوة في هذا الباب في المسجد الجامع الإمام تركي في الرياض في العام الماضي حول أخطار النت أو أخطار الشبكة العنكبوتية، فلعلكم تجدونها في اليوتيوب فارجعوا إليها واستفيدوا منها. وكنت أنا وفضيلة الشيخ الدكتور بن سعد الحسيني وفقه الله. فهرنا فيما ينظر، وربما كان تحت اللحاف وهو ينظر إلى إلحاد أو تفرنج أو فسق ومجون ودعارة، أو بالعكس ينظر إلى دعوات هدامة وبدع وتكفير ومذهب خارجي ونحو ذلك، وهو تحت اللحاف أليس كذلك؟ الشاشة تضيء له، نايم، تظن أنه في سابع نوم وهو في سابع ضلال. فانتبه يا عبد الله واحرص علي. على بعض الإخوة يعني اعترض علي عندما دعوت إلى مراقبة تليفونات الأبناء والبنات. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانتبه، لا يمنع أن تباغت الابن ولا البنت وتنظر ما إلى ماذا ينظر وماذا يقرأ وماذا يتصفح ومع من يخرج ومع من يمشي ولمن يسمع ولما هي المحاضرة التي يستمع إليها. يا إخوتها، الفكر المقيت الخارجي جعل الأخ يقتل أخاه ويقتل أباه ويقتل عمه ويقتل خاله. ولقد سمعتم ببعض الأحداث التي جرت من الدواعش في الأزمنة الأخيرة. آخرهم في رمضان الذي قتل أمه، اثنان قتلا أمهما وكلهم يتسابقون، كل واحد يريد أن يسبق بضربتها بالسكين. نسأل الله العافية والسلامة. هذا يعني الانهماك في هذه الأجهزة وعدم مراقبتها وعدم تنظيمها وعدم مراقبتها تؤدي إلى هذه الأحوال. نختم بمعوق أخير من معوقات طلب العلم، وهو معوق خطير، وهو يتعلق بطلاب العلم أنفسهم. أردت أن أختم به هذه المحاضرة، وهو الخلاف. وما أدراك ما الخلاف؟ ومن يغذيه؟ وخطورته؟ والآثار السيئة الناجمة عنه. الخلاف بين طلاب العلم أعطى صورة سيئة حتى للعوام. يظن بعض العوام أن هذا خلاف بين العلماء الكبار، وهذا والله غير صحيح. كثرت في الآونة الأخيرة أن بعض الطلاب، طلاب العلم، وكلهم قد يكونون فيهم خير كثير، لكن يحذر بعضهم من بعض: لا تسمع لفلان، لا تقرأ لفلان، لا تحضر محاضرة فلان، لا تحضر ندوة فلان وفلان، فلان يزور الجهة الفلانية فلا تسمع له. وهذه الجهة ربما كانت من أفضل الجهات التي يحذرون منها. وهذا في الحقيقة داء عضال وشر مستطير يجب أن نتنبه له. أوقع العلماء حتى في أوروبا وفي أمريكا وفي الخارج في حي صبيص. والله إني وجدت مسجدا في دولة ما من دول أوروبا اختلف فيه أهله وهم عوام بسبب خلاف بين أشخاص آخرين خارج هذا البلد. اختلفوا في قضية، ما هي؟ هل يجوز تكرار الجماعة بعد الصلاة بعد انتهاء الجماعة الأولى؟ وتضاربوا واختلفوا وأخرج بعضهم بعضا من المسجد. هذه مسألة موجودة قديم، الخلاف فيها قديم بين العلماء، ولا يلام من أخذ بهذا الرأي أو ذاك إذا لم يكن المقصود هو التعصب، إذا كان المقصود هو الوقوف عند الدليل. شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله جادلته في هذه المسألة، وهو ممن يرى عدم تكرار الجماعة وفي صيام يوم السبت. ولما زرته قبيل وفاته وأخذ البعض يعرفه بي، قال تعرفني به صاحب الجدل في تكرار الجماعة وفي تكرار صلاة الجماعة وفي صوم السبت. قلت يا شيخنا وما زلت على هذا الرأي لأنك علمتنا ألا نتعصب لك ولا لغيرك، فشد على يدي وقال هكذا نريد طلبة العلم. هذا شأن العلماء، أما الصغار لا، يتضاربون على هالمسألة دي، ربما تضاربوا بالكراسي، ربما بدع بعضهم بعضا أو فسق بعضهم بعضا أو كفر بعضهم بعضا. احذروا من هذا المسلك فإنه مسلك خطير. وقد صدر المشايخ العلماء الكبار بيانا في التحذير من هذا المسلك، في التحذير من هذا المسلك. هيئة كبار العلماء أصدروا بيان، الشيخ ربيع قبل أيام قليلة أصدر بيان يحذر فيه من هذا المسلك. هذا المسلك بسببه تقاتل الناس في ليبيا، والله تقاتلوا في ليبيا. هذا يفتي بوجوب تأييد فلان، وآخر يفتي بوجوب تأييد فلان. ما لنا شغل يا أخي في تلك الأحزاب التي تتصارع؟ دعهم أنت، إن سئلت عن مسألة علمية فأجب، وإلا فأمسك لسانك، لا تقف مع أي حزب من هذه الأحزاب الإيش المتصارعة، فتكون سببا في إراقة الدماء، تكون سببا في إراقة دماء المسلمين. انتبهت يا عبد الله؟ والله حصلت مقتلة وقتل أحدهم بسبب هذا، أنت مع فلان أم مع فلان، فتقاتلوا. انتبه، هذا الأمر يجب أن، هذا من معوقات، من المعوقات عن العلم، بل هو أكبر معوق في هذه الأيام، لأن بعض الشباب لا هم لهم طول الليل، حتى بعضهم ينام عن صلاة الفجر يتجادلون، فلان فيه فلان فيه فلان فيه فلان فيه، وهؤلاء الذين يتجادلون فيهم كلهم على خير وكلهم من خيرة طلاب العلم إن لم يكونوا من العلماء. انتبهتم إخوتي؟ فهذه مسألة يجب أن نوليها اهتمام. من جاءنا يريد أن يعني يحييها هنا عندنا، نقول له تعال، أنت أمامك خياران، تريد أن تبين لنا قال الله وقال رسوله وقال السلف الصالح، فعلى العين وعلى الرأس. أما تريد أن تفرق جمعنا، تقسمنا إلى قسمين، لا والله عد من حيث أتيت. أليس كذلك يا إخوتي؟ ها؟ هذا مسلك يجب أن نتنبه له وإلى خطورته. ولنا في علمائنا أسوة حسنة، يعني التسرع في الأحكام على الأشخاص بدون دليل، يأتي شيخ من الشيخ الأفاضل يريد أن يحاضر فيسبق التحذير وصوله من قبل طلاب صغار وشباب أغرار لا فقه عندهم، ولم يرجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغارين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتبهوا، انتبهوا لهذا المسلك، إلى خطورته، واجمعوا شملكم، اجتمعوا على السنة، الاستماع على كتاب الله عز وجل، لا على تقديس الأشخاص. تقديس الأشخاص خطير جدا، يفعله بعض الناس عند بعض التوجهات أو بعض الأحزاب أو بعض الفرق، لكن نحن عندنا القدسية اللي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدسية الشخص واحترامه عندنا بحسب تقديسه لقال الله وقال رسوله وقال السلف الصالح، لا أن نتعصب لفلان حتى نكون كمن يقول يعني القول إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، حتى ولو كان قوله مخالفا لهدي الكتاب والسنة فنحن نتبعه على غوايته أو على لماذا؟ هل هو معصوم؟ العصمة لمن؟ للنبي صلى الله للأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. الكمال لله والعصمة لرسل الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا واسمحوا لي أنا وقفت طويلا عند هذه المسألة لأنها كما يقولون هي حديث شؤون الإيش؟ الساعة كما يقال. وأقول باختصار وأرجع وأقول باختصار، طلاب العلم يجب أن يحترم بعضهم بعضا وأن يستفيد بعضهم من بعض، وأن وصل الحال ببعض الأغرار إلى أن يحذروا من بعض كبار العلماء. ومن أنا ومن أنت حتى نطاول العلماء أو نحذر منهم؟ فانتبه يا عبد الله، العلم واضح، العلم قال الله وقال رسوله، العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على هذا الملتقى خيرا، وأن يجزي سمو الأمير محمد بن راشد وحرمه الكريمة وسائر من يسعون في الخير في هذا البلد أن يجزيهم عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.